الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حد السدر والكافور ومقدارهما، قلنا بأنه لا يكون من طرف الكثرة بحيث يخرج الماء عن صدقه عن الإطلاق إلى الإضافة بحيث يصير الماء المطلق مضافا، وهذا ما تقدم بيانه. وكذلك في طرف القلة بحيث لا يكون له مسمى إلا الشيء اليسير، هذا هم أيضا غير مرغوب. بعدما عرفتم أنه منزل تلك الروايات على الأمر العرفي، فحينئذ هناهم أيضا في طرف القلة منزل العناوين التي وردت في الروايات: ماء وسدر، ماء فيه سدر، وهذه العبارات التي تقدم ذكرها في الروايات التي نقلناها كلها يراد منها أن هذا في الكافورة من نفس الكلام، أنه لا بد أن يكون الماء فيه شيء من السدر بحيث يصدق على أنه ماء سدر وماء كافور. بناء على هذا، إذا ورد دليل يدل على شيء من السدر بحيث ينطبق على ورقات من السدر لا بد من تأويله، كما في صحيح آخر ورد فيه شيء من السدر، فإن هذا لو لم يكن المراد منه نفس تلك الروايات المتقدمة لا بد من أن يراد منه هذا الأمر العرفي، أي أنه سدر بحيث لا يخرج الماء عن إطلاقه، ولا أن يكون يسلب منه هذا العنوان بأن يكون ماء فيه سدر، ماء وسدر وأمثال ذلك. هذا ما تقدم بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم يأتي إلى مسألة أخرى، هي مسألة حد الماء الغسل، هل لغسل الميت حد معين أو ليس له حد معين؟ فيه اختلاف، ذكر بعضهم كذا وكذا، لكن المعروف المشهور بين الفقهاء المدعى عليه الإجماع بأنه يحتاج إلى الماء الذي يفي بالمقصود بالواجبات والمستحبات. هناك واجبات بالنسبة إلى ماء للغسل، وهناك مندوبات بالنسبة إلى غسل الميت. ما قدر الماء لا بد أن يكون كافيا ووافيا بالنسبة إلى هذه الواجبات والمندوبات، من دون أن يكون هناك تحديد بأنه كذا وكذا وغير ذلك. وسيأتي ذكر الروايات في هذا الأمر، مكاتبة الصفراء صفار إلى أبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ونقرأ الروايات حينئذ. قبل هذا المسألة بالنسبة إلى الكافور، قد وذكر بعض الفقهاء تحديد بالنسبة إلى الكافور، مثاقيل، 5 مثاقيل، أقل أكثر ونصف كما ذكر عنهم، لا دليل لهذه أبداً، وإنما يحمل على ما هو المتعارف عندهم. أما الدليل الذي يمكن الاعتماد عليه في تحديد الكافور بهذه التحديدات التي وردت في كلمات بعض الفقهاء فلا دليل يصح الاعتماد عليه. ثم ذكر مسألة أخرى سيأتي بيانها. قال رحمه الله: وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو بالكافور. لفظ المخلوط لم يرد في رواية من الروايات، وإنما ورد في كلمات القوم، فالمراد من المخلوط هو أنه يختلط، هذا أنه ماء وسدر، أي ما ورد في الروايات. وإما هذا العنوان بخصوصه مخلوط فيه، هذا لم يرد في رواية من الروايات، إلا أن يقصدون الفقهاء الذين يذكرون هذه الكلمة في عباراتهم ما ورد في هذه الروايات، لأن الأمر عرفي وليس بتحديد شرعي. عرفت أن المذكور في النصوص الغسل بماء السدر أو بالسدر أو بماء وسدر، هذه هي العناوين التي وردت في الروايات التي تقدم ذكرها. ومقتضى الجميع أن يكون مقدار السدر بحيث يصدق معه الغسل به، هذا هو المراد منه، أن السدر يكون بمقدار بحيث عند العرف يصدق أن الغسل غسل سدر، هذا مع الغسل. فيكون المراد من الاختلاط في كلمات الفقهاء ومنهم المصنف في المقام هذا المعنى، أنه السدر يكون مقدار السدر بحيث يصدق معه الغسل بالسدر، هذه العناوين التي وردت. فلا يصلح حينئذ، وإلا فليس لهذا اللفظ أي المخلوط وثالث في الأخبار عين ولا أثر. وعليه فلا يصلح ما ورد في صحيح يعقوب بن يقطين ويجعل في الماء شيء من سدر، إذ إن لفظ شيء مطلق، ولو ورقات يطرح في هذا الماء يسمى ماء سدر، مع أنه لا بد من حمله على ما ورد في تلك الروايات. فلو حملناه على تلك الروايات ما ورد فيها فالأمر هين، وإلا إذا اقتصرنا على اللفظ فقط شيء من السدر لا بد من طرحه، فحينئذ ماء شيء من السدر وشيء من كافور، فحينئذ هذه إذا حملناه على ما تقدم فلا بأس وهو الصحيح، إذ ورد في صدره كذلك. وأما إذا لم يمكننا حمل هذا على هذا المعنى الوارد في الروايات فيقع التعارض بينهما، ولينئذ لا يمكن الاعتماد على هذا، إذ الروايات المتقدمة أكثر وشهرتها أكبر واعتماد العلماء عليها أكثر، هذا ما سبق. إن لم يكن مفاده نفس ما ورد في تلك الروايات ولا سيما ورد في صدر هذه الصحيحة الأمر بالغسل بالسدر، فالعبارة التي وردت في صدر هذه الصحيحة بالغسل بالسدر نفس العبارات التي وردت في الروايات المتقدمة، فهي شيء من سدر لا بد من حمله على هذه المعنى. وهناك أقوال أخرى فإن رجعت إلى ما ذكرناه فهو، وإلا فلا اعتبار بها. ثم قال رحمه الله: وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما. قلنا سابقا أن القراح بفتح على وزن سحاب، أن القراح يعني عدم الخلط بشيء، ليس المراد من القراح المطلق المصطلح عند الفقه في الفقه، بل المراد القراح أي المطلق، أي لم يكن فيه شيء مما تقدم ذكره، هذا هو المراد من القراح، يعني أنه لا يكون مخلوطا مع شيء آخر. ذكرنا أن كلمة القراح كسحاب الواردة في الأخبار يراد بها الخالص عن إضافة شيء إليه، وفي صحيح الحلبي: ثم اغسله بماء بحت أي خالص، ماء بحت أي خالص لم يكن فيه لا شيء من السدر ولا شيء من الكافور، وهو عبارة أخرى عن القراح، فيكون الخلوص في غسل الميت هو الخلوص من سدر وكافور. في غسل الميت يقال اغسله الغسلة الثالثة بالماء القراح أي خالصا من السدر ومن الكافور. ثم قال رحمه الله: وقدر بعضهم السدر برطل، نسب ذلك إلى المفيد في المقنعة، وعن القاضي في المهذب برطل ونصف، وعن بعض تقديره بسبع ورقات. سبع ورقات وردت في رواية متقدمة ذكرناها أيضا. أما الأخير فقد قال في الجواهر: لم نعرف قائله ولا من نسب إليه، وإن ورد في موثق عمار. حينئذ الأمر بطرح ذلك المقدار بالماء القراح، هذا هو الذي ورد. لكن موثق عمار خارج عن مفروض مسألتنا، يأمر الإمام في موثق عمار أن يطرح 7 ورقات سدر في الماء القراح، أي الغسل الثالثة، لا أنه غسل السدر يكون 7 ورقات، ولا ربط له بموضوعنا. لا أدري كيف اعتمدوا على هذا، وكان كلام صاحب الجواهر واضحا في هذا. وأما غيره ونحوه، خبر عبد الله بن عبيد عن الصادق عليه الصلاة والسلام، لكنهما لا ربط لهما بالمقام ولا يصلحان إثبات ذلك ولظهور الاتفاق على طرحهما وخلافهما حينئذ. فالقول الأخير بأنه يطرح 7 ورقات أصلا ما وارد في ماء السدر، إنما الغسلة الثالثة غسل القراح، غسل القراح يطرح في مائه 7 ورقات. وأما الأولان فليس عليهما دليل ظاهر، فالجميع لا مستند لها. هذا بالنسبة إلى مقدار. والكافور بنصف مثقال تقريبا، نسب ذلك إلى جمع من القدماء ولا مدرك لهم من الأخبار، لأن التقديرات الواردة فيها نصف حبة، الوارد في الروايات هذه العبارات نصف حبة، كما هي موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، وفي مرسل يونس عنهم عليهم الصلاة والسلام حبات كافور، وفي رواية مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال غسل علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدأه بالسدر والثانية 3 مثاقيل من كافور. هذه هي المقادير التي وردت في رواياتنا، حبة هذه رواية، وفي مرسل يونس حبات كافور، وفي هذه الرواية رواية مؤذن بني عدي إنما ورد 3 مثاقين من كافور. ولعل الاختلاف يرجع إلى الفضل، إلى الاختلاف في مراتب الفضل، حبة فضلا، حبات فضله أكثر، المثاقيل كذا، 3 مثاقيل يكون أفضل الأفراد، لكن الجميع لم يعرف القول به، وأن تلك الأخبار لا تصلح لأن تكون مدركا للتقدير في مقابل الإطلاقات الواردة في مقام البيان. تلك الإطلاقات ماء فيه كافور، ماء وبه كافور وأمثال ذلك، هذه يشمل كل مقدار بحيث يصدق على أنه ماء كافور. لكن المناط ما ذكرناه، أي إن الذي ذكرناه هو أنه نرجع إلى العرف في تسمية هذا الماء ماء سدر أو ماء كافور، لأنه بعد تنزيل الأدلة على ما هو المتعارف، فإن صدق عنوان أنه ماء فيه شيء من سدر أو ماء فيه شيء من الكافور صح الغسل به، يكفي ذلك عرفا ولشمول الأخبار له، مع أنه المسألة من موارد الأقل والأكثر، فالأقل هو المتيقن والأكثر يشك فيه، ونرجع إلى أصل البراءة. نعم الفضل والفضيلة شيء آخر. مسألة الثالثة، لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبا. هذه المسألة خلافية بين الإمامية والجمهور. الجمهور يرون بوجوب الوضوء قبل الغسل، هذا عندهم واجب، وأما الإمامية ففيه خلاف، روايات فيها اختلاف. فإن كانت هذه الأخبار كانت صحيحة من حيث السند ودلالتها تامة، عمل بها المشهور نقول به. أما إذا حدث خلاف بين الفقهاء فلا بد من حمل هذه الروايات التي تدل على الوضوء قبل الغسل أو بعد الغسل، إنما نحملها على التقية فنطرحها، أو نحملها على الفضل والفضيلة والاستحباب. هذا هو وجه الجمع بين الروايات المتعارضة. على المشهور والنسب إلى جمع الوجوب، وجوب الوضوء قبل الغسل، ولعله يرجع إلى ما في صحيح حديث أن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة، ونحوه غيره. هذا اعتمد على صحيح حديث الدال على الوجوب. لكن هل هذه الصحيحة يمكن أخذها مع طلقة تلك الروايات، مع أن القائل بوجوب الوضوء هم الجمهور؟ هذا هو الكلام في المقام. وعن المبسوط والخلاف أن عمل الطائفة على ترك العمل بهذه الصحيحة، أن الطائفة يقولون بعدم الوجوب. وفي المنتهى أطبق الجمهور أي العامة على الوضوء، وحينئذ لا مجال للعمل بهذه الصحيحة. ولإعراض علماء الطائفة لم يعملوا بما دل أعرض لا مجال للعمل بهذه الصحيحة، فتحمل إما على الندب أو تطرح لموافقتها للعامة أي التقية. ثم قال: والأولى أن يكون قبله كما هو المشهور. وعن كثير من الفقهاء المتقدمين منهم والمتأخرين أن النص على استحبابه، أنهم قالوا أن الوضوء مستحب وليس بواجب، حملا لتلك النصوص عليه، هذه النصوص التي ذكرناها منهم صحيح حريز وغيره، نحملها على الندب. ولا سيما مع تأييدها بما دل على أن كل غسل معه وضوء. تقدم سابقا في بحث الأغسال أن كل غسل معه وضوء إلا الجنابة، وإطلاقه يشمل الغسل قبل الوضوء وقبل وبعد الوضوء، قبل الغسل الوضوء بعد الغسل إطلاقه يشمل ذلك. فهذه الروايات مؤيدة بتلك الكلية أن كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة، وعليه يكون الأولى هو الوضوء قبل الغسل، ولصحيح حريز وغيره كما تقدم. بل قيل يشكل البناء على مشروعيته بعده، فهل أن الوضوء بعد الغسل نفس الوضوء بعد قبل الغسل يستحب؟ قيل بأنه غير مشروع، أبدا غير مشروع، إذ إن الرواية صحيح أنه يبدأ بفرجه ثم يوضأ ثم يغسل، فإذا عملنا بالصحيح فلا بد أن يكون الوضوء قبله، فالوضوء بعد الغسل لا مدرك له فيكون غير مشروع. إلا أن بعض العلماء قالوا بذلك، ولولا قول العلماء بعضهم قالوا بأن الوضوء بعد الغسل أيضا صحيح، ولإطلاق ما دل على أن كل غسل معه وضوء قلنا بمشروعيته، وإلا لو لم يكن هذين الأمرين لكان الوضوء على طبق صحيح حريز أن يكون قبل الغسل لا بعد الغسل. وعليه بل قيل يشكل البناء على مشروعية الوضوء بعد الغسل لولا ما صرح به جمع من عدم الفرق بين قبل الغسل وبعد الغسل، الموافق لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: كل غسل فيه وضوء إلا الجنابة، إطلاقه يشمل ما إذا كان الوضوء قبل الغسل أو كان الوضوء بعد الغسل. ثم قال رحمه الله: ليس لماء غسل الميت حد، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات. للأصل نشك في أنه هناك حد لهذا الماء، الأصل يجري حينئذ. والإطلاق إطلاق الروايات التي تقدم ذكرها يغسل يغسل يوم الماء القراح بالسدر وأمثال لم يجعل له حد. والمضافا إلى مكاتبة الصفار إلى أبي محمد الإمام العسكري صلوات الله عليه: كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا؟ هناك روايات بالنسبة إلى الجنابة كذا، بالنسبة إلى الحائض كذا، هل لغسل الميت حد مثل ما رووا في الجنابة والغسل كما رووا أن الجنب يغسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال؟ فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه الصلاة والسلام حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر، يفي بالمقصود، ليس لنا حد في ماء غسل الميت إن شاء الله. كلمة إن شاء الله دائما يذكر في المكاتبات لأن لا يزاد عليه، ولا أنه اسم للتبرك. هذا ما ورد في هذه المكاتبة. وقال الصدوق في هذه المكاتبة، وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه في صحيفة. اعلموا بأن الروايات التي نقلها الصدوق والكليني من مصادر موثقة، كانت الأصول الأربعة متداولة، مكاتبات الأئمة كانت متداولة أيضا. نحن نأتي بعد 1400 سنة بعدما انقضت هذه الأمور نستشكل أن هذا سنده غير صحيح وذاك سنده، نقعد في بيوتنا ونتخيل هذه التوهمات بالنسبة إلى هذه الروايات. أنهم تعبوا في حفظ تراث الأئمة لأن لا يندس فيه من يريد أن يدس فيه، إذ العدو كان متربصا بنا. اعلموا بأن عدونا كان متربصا لطمس آثار الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، إما بمحوها أو بالتزوير فيها. فكيف يكون علماءنا يكتبون هذه الروايات من دون دراية، من دون تحقيق، من دون توثيق؟ فما نفعله في هذا اليوم لا أقول جرم بالنسبة إلى السابقين رحمهم الله حيث تعبوا في حفظ هذا التراث، نأتي نقول هذا. وإذا كانت هناك خلاف بين الراوي بأنه ثقة أو غير ثقة، يمكن رفعه بالطرق المعروفة عندنا. أما نطرح روايات أو نطرح كتاب بالكلية لأجل ورود روايات ضعيفة فيها، لم يقل به أحد، هذا إلا عمل المتأخرين وعمل الجهال في هذا العصر. أنا كنت مع شخص في محاجة بالنسبة إلى نهج البلاغة، فكان نقلت قصة الوالد رحمه الله مع السيد الخوئي وكذا، وهذا أرسل لي رسالة فيه عبارة لأمام أمير المؤمنين حين موت القثاني أنه لقد أقام العود، فذكر يعني يريد أن هذا الكلام موجود في النهج البلاغة، فلا بد من طرح نهج البلاغة. هو هذا أسلوب التحقيق العلمي، نطرح الكتاب لوجود هذا؟ وما علم بأن الذي غصب منه هو أعظم من هذه العبارة، وهي الخلافة العظمى، فهي تقية ذكرها الإمام في هذه العبارة في نهج البلاغة. وما يضرك في أنه إذا ورد جملة أو نعتبره دسا في هذا نهج البلاغة، فنطرح الكتاب كله ونعترض على نهج البلاغة بأنه لا سند له لأجل وجود هذه العبارة؟ ما أدري، هذا التحقيق العلمي يقتضي هذا الأمر؟ هذا هو الذي استفدناه من الأخير. حينئذ هذا مكاتبة الصفوار. وكيف كان؟ فإنه لا ريب في اختلاف ذلك باختلاف الأشخاص. شخص طويل يحتاج أكثر منها، يقل صغير يحتاج كذا، طفل كذا، وأمثال ذلك، فهذا لا حد له بالنسبة إلى الغسل. ثم قال رحمه الله: نعم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن يغسله بست قرب، كما ورد في خبر فضيل سكرة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: جعلت فداك، هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود؟ يريد يسأل الحد الواقعي الحقيقي للغسل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه الصلاة والسلام: إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من بئر ماء غرس فاغسلني، إلى آخر الرواية. وفي صحيح حفص عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام بسبع قرب، هناك ست قرب، هنا في هذا الصحيح سبع قرب. ويمكن أن يكون ذلك من أجل إحراز الكفاية، أن ست قرب لبّاغ قد يكون قليلا، فأضاف في صحيح سبع قرب لأجل الكفاية لا الخصوصية في العدد. لكنه ينافي ما في مكاتبة الصفار الدال على التحديد لسبق السؤال عنهم. مكاتبة الصفار يسأل عن التحديد الواقعي للماء، غسل الحيض حدد، غسل الجنابة حدد، هل غسل الميت حد؟ الإمام ينفي حتى يطهر، فمعناه أنه لا حد لذلك. فلا بد أن نحمل ما ورد في هذين الروايتين، هاتين الروايتين، على الفضل والفضيلة حينئذ، ويمكن أن نعمل بهما تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحملها على الندب. ثم قال رحمه الله: لا بأس والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم حسن مستحسن. إن كان حكاية الإمام في مكاتبة الصفار دالة على التحديد، فحينئذ التحديد ما عندنا تحديد في غسل الميت. يسأل التحديد كما أنه محدد في الجنابة، غسل الجنابة وغسل الحيض، هل تحديد؟ قال لا، لا تحديد إلا أن يطهر كما عرفت. فتدل على رجحانه، هذه الروايات تدل على رجحان التحديد بست أو سبع قرب، مع قطع النظر عن التأسي. فحينئذ كان تأسي أو لم يكن تأسي، فإذا أردنا أن نجمع بين الروايات هكذا: تلك الرواية لم تحدد غماء غسل الميت، هذه الروايات تحددها بسبع وهذا، فمعناه أنه نحمله على الفضل والفضيلة، لا نحتاج إلى التأسي، وإلا فلا يستفاد. وإلا إذا لم نحملها حينئذ لا يستفاد من وصية النبي إلا الرجحان وأصل الجواز أو الرجحان، والأمر سهل، لا بأس بالتأسي حينئذ، وسيأتي تمام.